بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في قول السيد رضوان الله عليه: لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام. قد انتهينا من البحث في النية ودخلنا في بحث في تكبيرة الإحرام. في اليوم الماضي ذكرنا عدة روايات، 5 روايات صحاح، 1 منها موثق، و4 من الصحاح، التي دلت على أنه من نسي تكبيرة الإحرام صلاته غير صحيحة. مضافا إلى أن القاعدة تقتضي هكذا: إذا تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة أو افتتاح الصلاة بتعبير الروايات، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فعلى ذلك من لم يدخل في الصلاة وليس مصليا حتى تعبير أنه مثلا بطلت صلاته أشكل عليه، صلاته باطلة لأن ليست صلاة. هذا قاعدة هكذا تقتضي، والروايات الصحاح كذلك وردت ودلت على هذا الأمر. ولكن هناك روايات أخرى تدل على تفصيل، بينما إذا كان تذكر في أثناء القراءة قبل الركوع، وما تذكر بعد الركوع بعدما وصل إلى الركوع أو ركعات أخرى تذكر أنه لم يكبر لصلاته، صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. من هذه الروايات صحيحة زراعة، شيخ يروي بإسناده عن سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر، هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة قال: فليقضها ولا شيء عليه. من هذه السند كما رأيتم أن سنده سند جيد، أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى، هو روى عن علي بن حديد. علي بن حديد الكشي رضوان الله عليه يذكره هكذا يقول: قال نصر بن الصباح: علي بن حديد ابن حكيم ففحي من أهل الكوفة، وكان أدرك الرضا، فيرميه بالفتحية وكان أهل الفتحيين. بالنسبة إليه كذلك لم يأتي توثيق صريح أن الرجاليين أن يقولوا ثقة، لم يأتي هذا الأمر، ولكن أتى تعبيرات أخرى بالنسبة إلى هذا الرجل، منها ما رواه في قصة هشام، يعني هنا عندما نأتي إلى علي بن حديد لم يذكر شيئا، ولكن عندما يذكر هشام بن حكم في شرح أحواله، شرح مفصل في حال هشام بن حكم، منها يذكر: روي عن علي بن محمد قال حدثني أحمد بن محمد بن علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني عليهما السلام قال: قلت له: جعلت فداك، قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن حكم. قال: يا عليك بعلي بن حديد، الظاهر يا علامة التعجب، عليك بعلي بن حديد. قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم. فلغيت علي بن حديد فقلت له: تصلي خلف أصحاب هشام بن حكم؟ قال: لا. هذا يذكره طبعا، هذا ذكر في رجال أنكشي، ولكن بعد ذلك إن آية الله القحطاني صاحب مجمع الرجال يذكر هذه القصة، ثم يقول فيدل على نهاية اعتبار الرجل بطريق غير معلوم الصحة، يعني هذا الطريق الذي زواه غير معلوم الصحة، ولكن أصل المقدم إذا كان الإمام أحال إلى هذا الرجل، هذا إهانة الإمام إلى هذا الرجل، فهذا دليل على عظمته، ولكن هذا الطريق غير معلوم الصحة. ثم يذكر في عندما يأتي كلام هنا يونس بن عبد الرحمن، كذلك في يونس بن عبد الرحمن رجاليون قد بسطوا بكلام وقصص وأمور. هناك كذلك برد هكذا برد مدهن أنه أن الإمام عليه السلام أرجع أو أحال إلى علي بن حديد، ثم يقول عنايه الله القهبائي صاحب مجمع الرجال يقول فيها نهاية اعتبار الرجل بقوله وفعله وباعتباره، وأن الرجل عارف وعاقل ذو دين فلا بد من اعتباره قولا وفعلا وتقريرا بطريق صحيح. هنا الطريق الذي موجود بطريق صحيح وغير معلوم الصحة فلا بد من قبوله، يعني أكو طريق صحيح أكو طريق غير مقبول الصحة، يعني على كل حال هو وصل ألم بطريق صحيح أن الإمام أحال إليه، وهو يرى أن معناه أن قوله وفعله وتقريره حجة، ولكن لا يعتمدون كثير من الرجالين أو العلماء بمقدار بهذا المقدار، لأنه قد يكون الإمام لجهة ما أرجع إلى هذا الشخص في قضية ما، في قضية يونس بن عبد الرحمن أو قضية هشام بن حكم، هشام بن حكم كان من الأجلاء، ولو أن الإمام عليه السلام كثيرا ما ذمه لجهات بعض الجهات السياسية أو بما أنه كان متدرج في الإيمان، لم يكن في بعض الأمر هو مهتدي، ولكن بعد كان شابا واهتدى، وعندما اهتدى كان الإمام يهتم به كثيرا ويقدمه على كبار الصحابة، حتى كان عند بعض الصحابة سؤال لماذا الإمام يقدم هذا الرجل الشاب علينا، حتى الإمام عليه السلام في جلسة كان جمع من هؤلاء أصحابه سأل عنه هشام اذكر قصتك مع هذا الرجل، وذكر قصته مع هذا الرجل الذي كان ينكر الإمامة ويدعيه عالم كبير وظهر بشكل مختفي ما كان يعرفه، وذكر هل عندك عين قصة التي كثيرا ما سمعتم. فعلى ذلك في زمن الإمام الصادق والإمام الكاظم أحيانا كانوا يضطرون أن ينسبوا بعض أصحابهم إلى الآخرين، وأحيانا أن يلعنوهم لأن لا يقولوا أنه متصل بالإمام فيجعل له مشاكل كثيرة، هذا الأمر موجود. ولذلك بعض من رمي بأنه فتحي لأنه كان منسوب إلى الفتحية، يعني أغرباؤه فتحية، ولكن هو كان مبتلي. عندما يذكر حالة بعض الأشخاص نرى أنه رجل جيد وفاضل، وتعبيرات ورد من فقهائنا أنه من الإصابة وممن اجتمع الصحابة على تسهي ما يسهى عن فلان وفلان وفلان، نرى فيهم فتحيين. فعلى ذلك ليس مجرد ما نرى بعض الأمور في أسناد الرجال يصير سببا لإسقاطه عندنا، ولعله الكلام كان للإمام بالتقية كما ثبت في موارد مختلفة، بعض ما ورد من القادح في أصحابهم كان قدحا سياسيا ولم يكن واقعا. على كل حال هذا الإمام إذا قلنا أنه صحيح كما استفاد المرحوم صاحب مجمع الرجال فأهلا وسهلا، وإذا لا هذا السند له بديل، لأن السند هكذا شيخ يروي عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، يعني هناك طريقين، طريق عبد الرحمن بن أبي نجران هو عن أبي جعفر عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي نجران كان من الأجلاء ولم يكن به بأس، فعلى ذلك ما عندنا مشكلة بالنسبة إلى هذا الرواية المباركة. بالنسبة عبد الرحمن بن أبي نجران أن النجاشي يقول ثقة معتمد على ما يرويه، يعني في الحقيقة توثيق من راوي والمروي عنه، فالسند لا بأس به. أما الدلالة أن الإمام يقول إذا ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، معناه ثم قرأ ثم ركع يعني تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع، يعني يبدأ من الأول يكبر، بما أنه لم يكبر قراءته كالعلم، عليه أن يكبر ويعيد القراءة ثم يركع. ثم يقول نعم، هنا يقول إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. ظاهر الأمر أنه يقول ذكرها في الصلاة، المراد من الصلاة يعني ركوع وما بعد الركوع بقرينة المقابلة، لأنه عليه السلام في بدء الحديث إذا ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، بمعنى غير داخل يحسب غير داخل في الصلاة، ولكن إن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. ظاهرها إن صار هذا التذكر في الركوع أو ما بعد الركوع في الركعة اللاحقة، إما بدء القراءة الله أكبر ويقرأ ركعة الثانية، وإما بعد القراءة إنما يريد أن يركع ينوي التكبيرة التي لم يصدر منه الله أكبر ثم يركع ويديم صلاته. بعد ذلك قلت فإن ذكرها بعد الصلاة انتهى من صلاته تذكر أن الصلاة ما قال تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة من دون تكبيرة الإحرام، فإن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شيء عليه. الله من فليقضها، فليقضها الشيء الذي ذكرها يعني تكبيرة الإحرام، يعني فليقضي تكبيرة الإحرام ولا شيء عليه، صلاة سيئة بس إنما هو فاتت عنه تكبير الإحرام، بعد انتهاء من الصلاة تذكر الله أكبر خلاص لا شيء عليه. هذا ظاهر الحديث هكذا. ففي حالات الثلاثة، حالة الأولى قبل الركوع يبدأ من أول يكبر ثم يقرأ ثم يركع، ولكن في الحالة الثانية أو الثالثة في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة يكفيه في الركعة الثانية يكبر قبل القراءة أو بعد القراءة، وإذا كان تذكر بعد الصلاة بعد الصلاة يكبر ولا شيء عليه، يقضي تكبيرته ولا شيء عليه. هذا ظاهر الحديث هكذا، فيدل على هذا الأمر على ظاهر الحديث. ولكن مع ذلك هناك شيخ رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث في التهذيب ويعلق عليه ويقول ويمكن يقول قوله فليقضها يعني الصلاة، المراد من القضاء أم بالقضاء يقضي صلاته، يعني مرة أخرى تأتي بالصلاة، فالضمير لا يعود إلى التكبير. هنا إن ذكرها في الصلاة، إن ذكرت تكبيرة في الصلاة كبرها، كبر التكبير. ولكن في القسم الأخير يقول عليه السلام فإن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها، ظاهرا الها الضمير يعود إلى التكبير، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يقول المراد منه فليقضها ولا شيء عليه، يعني فليقض الصلاة، إعادة الصلاة فمعناه مبتل للصلاة، فيوافق تلك الروايات التي ذكرناها يسها في اليوم الماضي. ولكن هذا يعني في الحقيقة خلاف الظاهر، فليقضها الضمائر التي قبلها تعود على التكبير، هنا فليقضها فليقض التكبير. ولكن مع ذلك قد يكون الإنسان يضطر أن يرفع اليد عن الظاهر لقرينة يعرفها، وهذا متعارف في العرف كذلك. ظاهر الأقوال حجة، ولكن إذا كان الشخص قال شيئا آخر مرات سمعت منه ثم صدر منه كلام خلاف ما قال، يقول هو أخطأ ما أراد من ذلك، أو هذا مثلا جرى على لسانه من دون إرادة، أخطأ في كلامه، أراد أن يقول شيء قال شيئا آخر، يصحح كلامه. بما أن في الإنسان العادي احتمال أنه أخطأ، أراد أن يقول جئني من ماء ولا خبز، قد يكون. ولكن الإمام لا يخطأ، ولكن نعم الإمام لا يخطأ، ولكن الرواة كذلك لا يخطئون، النساخ الذي نسخوا الرواية لا يخطئون، قد أنهم ممكن يعني محتمل الخطأ فيهم. مجرد احتمال إذا كان شيء خلاف ما هو متعارف أو سمعنا منه كثيرا نحمل هذا الكلام ليس له وإلا خلاف ما قال. ولذلك حمل الكلام إلى ما هو أصح أمر أغلائي، ذا أمر أخيك على أحسنه، معناه هكذا. إذا قال شيئا وهذا إذا واقعا أراد منه واقع الأمر وخطأ كبير، ولكن قد يحتمل شيئا آخر أراد من هذا اللفظ أن يبن مطلبا آخر ما أراد هذا الذي ظاهر كلامه. فرفع اليد عن ظاهر الكلام أمر عرفي، وإنما حجية الظاهر الذي عند الأغلاء إذا لم يكن هناك قرينة أخرى على الصرف عن ظاهر الكلام. ولذلك ما قاله الشيخ رضوان الله عليه من هذا النهي لا بأس به في نفسه، ولكن الشيخ لم يعالج كل الرواية، قال قوله فليقضها يعني الصلاة، ولكن الباقي كيف؟ القسم الأول من كذا إذا كان في القراءة فيكبر ثم يقرأ ثم يركع، هذا لا بأس به. ولكن إذا كان في الصلاة والمراد من أثناء الصلاة قال في الركعة الثانية يفعل، هذا كذلك خلاف تلك الروايات التي وردت، فهو لم يعالج. ولكن صاحب وسائل الشيعة عندما يذكر هذه الرواية يقول هكذا، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح والقضاء على الاستحباب. تعرفون أنه يستحب للمصلي 6 تكبيرات، وتسمى تلك التكبيرات تكبيرات الافتتاح الافتتاحية، وهي مستحبة. لعل عندما يقول أنا نسيت الافتتاح أراد من ذلك أسأل التكبيرات الافتتاحية لا تكبيرة الإحرام، صاحب الوسائل يحمل على هذا الأمر، ولكن قد يشكل عليه هذا حمل أو جمع تبرعي. ولكن كذلك يمكن أن ندافع صاحب وسائل الشيعة بما أنه روايات متعددة صحيحة، وكذلك القاعدة تقتضي من نسي تكبيرة الإحرام عليه الإعادة، ولكن في هذا الحديث جاء هكذا، قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ولم يقل تكبيرة الإحرام، فلذلك حمله على التكبيرات المستحبة ليس ببعيد، ولو في بادئ الأمر يخطر إلى بال الإنسان المراد افتتاح يعني تكبيرة الإحرام، أول تكبيرة الافتتاح، أول تكبيرة من الافتتاح، في بعض الأمر يخطر بذهن الإنسان يعني تكبيرة الإحرام. ولكن عندما يتأمل الروايات التي دلت على أنه من ترك تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة، واقتضاء القضية هكذا، روايات التي قال افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الروايات تفيد على هذا المعنى، مضافا إلى الروايات 5 التي نص فيما نحن فيه. فعلى ذلك ما فعله صاحب الوسائل رضوان الله عليه كذلك كلام جميل، لعل مراد السائل أول تكبيرة من الافتتاح يعني من التكبيرات الافتتاحية 6، لأنه كيفية تكبيرات الافتتاح يمكن أن يأتي 6 تكبيرات ثم تكبيرة الإحرام، ويمكن أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام، ويمكن أن يقسمها بين ما قبل وما بعد. على كل حال ويمكن حملها ولو أن الحمل خلية وتبع خلاف الظاهر، ولكن مع القرائن كلام صاحب الوسائل رضوان الله عليه كذلك ليس ببعيد، أنه قال ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح، والقضاء على الاستحباب ويقضيها قضاء هذا التكبير ولكن مستحب، كما أنه يجوز في المستحبات بعض المستحبات. إنسان دخل في الصلاة تذكر أنه لم يأتي بالإقامة، يجوز له نقض الصلاة ويأتي بالإقامة ثم يدخل في الصلاة، ولو أنه خروج من الصلاة من دون مثل عذر لا يجوز على قول المشهور. ولكن في هذا المورد ورد روايات من نسي الإقامة ثم دخل في الصلاة فتذكر، ورد بعض الروايات إذا لم يركع عليه أن يعود ويأتي بالإقامة ثم يدخل في الصلاة، ولكن إذا ركع يمضي. هناك احتمال صاحب الوسائل رضوان الله عليه احتمال ليس ببعيد، وإذا ليس ببعيد تصحيح الكلام من هذه الناحية يمكن. هناك رواية أخرى تدل على هذا التفصيل، يعني الفرق بين أن يتذكر في حالة القيام وقبل الركوع وبعد الركوع، هو موثقة أبي بصير الشيخ يروي بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حسن بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال في الصلاة قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة، فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته. هذا من نهيد السند، لا إشكال في سنده، إلا أن سماعة بن مهران قالوا أنه واقفي، ولكن كما قلت أنه إنما قال الشيخ رضوان الله عليه أنه واقفي، لا الكشي أشار إلى الوقوف ولا نجاشي، فعلى ذلك ألم أن يكون واقفيا فالسند سند موثق، وعلى لم يكن واقفيا السند سند صحيح. هنا سألت أبا عبد الله عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته. ظاهر هذا الحديث كذلك ظاهر كما هو يعني تفصيل بين تذكر نسيان تكبير الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع، قبل الركوع الصلاة باطلة وبعد الركوع الصلاة سيئة فليمضي في صلاته، ظاهر هكذا، فلذلك لابد بعد كيف نعالج. الشيخ رضوان صاحب الوسائل رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الحديث يقول أقول حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدم. هناك روايات من شك في الافتتاح ثم حصل هذا الشك في حالة الركوع يبني على أنه كبر، وإن تيقن استيقن لا، فعلى ذلك يقول هذا الحديث كذلك لابد من حملها على أن المراد إذا شك وهو قائم لم يركع عليه أن يعيد، وإذا ركع بعد ذلك الشك في ذلك عليه ليس عليه إعادة بل عليه أن يمضي. فهو رضوان الله عليه حمل هذه الرواية على أن المراد من قوله فنسي أن يكبر ينسي هل كبر أو لم يكبر، شك في ذلك، حمل على هذا الأمر. هذا خلاف الظاهر، ولكن من باب الاضطرار يمكن أن يكون الشيخ حمله على هذا الأمر، أو حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الإفتتاح دون اليقين لما تقدم. فعلى ذلك هناك صحيحة أخرى نذكرها إن شاء الله لغد، وبعض الروايات التي وردت في تفصيلات آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.